我好好地解放困难所有的小孩子在哪里منها ما قد يدعى من الإجماع منقولا ومفصلا بأنه يجب ترتيب فقرات الأذان كما يجب ترتيب فقرات الإقامة في الحقيقة لو رجعنا للواقع الذي أعرفه في حدود فحصي أن نقل الإجماع غير موجود لا يوجد إجماع منقول في المصادر ولكن في حدود فهمي أيضا وفحصي أن المسألة ينبغي أن تكون إجماعية فعلا بحسب الحدس أنه لم يخفي أحد في قصد تقديم قل ما يخفي ففيه إجماع منقول محصل عادة فهو منقول نقل في المصادر يصير إجماع منقول وهذا نقل مطابق للواقع وليس كل إجماع منقول محصل أكيد لأنه كثير ما شاء الله إجماعات الشيخ وغير الشيخ ليست محصلة أكيد لا محصلة لها لصحة تعبير هذا مثل لكن في هذا المورد يوجد إجماع محصل غير منقول وهذا الذي أريد أن ألفت إليه النظر إجماع محصل يوجد ولكنه لم ينقل في المصادر وهذا من النوادر إلا أن الشيء الذي يقف دون الاستدلال به يعني كأنما جواب هذا وإن الإجماع وإن كان محصلا وهذا في هذا المقدار صحيح إلا أنه مدركي لأنه معتمد على الرواية والتقريب الآتي إنما هو الروايات فإذا نطقت به الروايات كان الإجماع محتمل الاعتماد على الروايات أو مؤكد الاعتماد على الروايات فمن هذه الناحية ماذا يقول هذا؟ يقول هذا بأنه مدركي والاعتماد على مدركه وليس عليه ولعله لهذا لم يتعرض أحد لمسألة الإجماع ولكنهم سبحان الله في مسائل أخرى وإن كانت الإجماعات مدركية ذكروها لكنه في هذه المسألة أهملوا عليها التقريب الآخر بهذا الصدد أننا نقول أن هناك روايات ناقصة لذلك ومعتبرة السند وواضحة الدلالة على وجوب الترتيب بين فقرات الأذان من ناحية وفقرات الإقامة من ناحية أخرى واضحة ينبغي أن يكون واضحا والآن أقرأها في الباب الثاني في الباب الثالث والثلاثين من أبواب الأذان والإقامة من وسائل الشيعة هذه الرواية معتبرة السند أكيدا محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن حماد عن حريز عن زرارة علائية عن أبي عبد الله عليه السلام قال من سهى في الأذان فقدم أو أخر أعاد على الأول الذي أخره حتى يمضي على آخره في الحقيقة هذا بالدلالة المطابقية لعله لا يدل على المطلوب وإنما يدل على عدم مثلا ربما بمعنى من المعاني على عدم جريان قاعدة التجاوز ونحو ذلك لكنه بالدلالة الالتزامية ينبغي أن يكون واضحا لأنه لو كان التقديم والتأخير في الأذان جائزا اختيارا لما صدق هذا الحكم أكيدا أنه يعود عليه وعلى ما بعده إذن فمن الضروري أن يكون الأذان منطوقا وملفوظا على صدق الشيء الوارد وعلى طبق الخريطة المشروعات لصحة التعبير. فإن خالف ذلك أعاد بما يصحح أو انتهى. هذه الرواية الأخرى أيضا معتبرة في السنة حسب الظاهر. وبإسنادي عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن، وهذا هو الوحيد الذي أشك ما راجعت لكم، المهم أنه بالضبط من هو، عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن السعيد عن المصدق عن عمار الصباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أو سمعته يقول: إن نسي الرجل حرفا من الأذان حتى يأخذ في الإقامة فليمضي في الإقامة وليس عليه شيء، فإن نسي حرفا من الإقامة عاد إلى الحرف الذي نسيه، والحرف عبارة عن الفقرة وليس حرفا واحدا، مثلا أشهد أن لا إله إلا الله وحي على الصلاة أو أي شيء، فإن نسي حرفا. فلذا يقول هناك شيء أن الأذان والإقامة كذا وكذا حروف، منها كذا للأذان ومنها مثلا 18 للأذان و17 للإقامة حرفا أي فقرة يعتبر مصطلحنا. فلذا هنا يستعمل بنفس اللغة وبنفس المراد، فإن نسي حرفا من الإقامة عاد إلى الحرف الذي نسيه ثم يقول من ذلك الموضع إلى آخر الإقامة. هذه الرواية تدل على الاغتفار في الأذان وعدم الاغتفار في الإقامة. ولكنه مع ذلك لا يقع تعارض طبعا بين الرواية السابقة واللاحقة، لأن الرواية السابقة صحيح الجرارة ماذا تدل؟ تدل على أنه يعني ينبغي أن يكون واضحا أنه خلال الأذان تذكر وهو في الأذان أنه نقص شيء فيما سبق من الأذان، لاحظوا، فيرجع من سهى في الأذان فقدم أو أخر أعاد على الأول الذي أخره حتى يمضي على آخره. هاي صحيح عمر لا، كأنه تذكر بعد الأذان ودخل في الإقامة وتذكر على أنه شنو؟ على أنه أنقص من الأذان شيئا وسهى في الأذان شيئا، حينئذ شو يصير؟ لا يعيد، ما يخالف، غفر له. وهذا ليس من قاعدة الجوز، لأن قاعدة الجوز إنما في صورة الشك طبعا وليس في صورة العلم بالعدم. مع ذلك كأنه هذه الرواية مضمونها الغفران ده. إن نسي حرفا من الأذان حتى يأخذ في الإقامة فليمضي في الإقامة وليس عليه شيء. بالنسبة إلى الإقامة نفسها كأنه تذكر خلال الإقامة، فإن نسي حرفا من الإقامة كأنه يقول فإن نسي حرفا من الإقامة وهو في الإقامة عاد إلى الحرف الذي نسيه ثم يقول من ذلك الموضع إلى آخر الإقامة. ليس فافتراض الأذان أنه مخلص، أما افتراض الإقامة أنه فيها، فحينئذ يتحصل أنه بعد التجديد عن الخصوصية أنه إذا كان في الأذان أو في الإقامة أعاد، وإذا كان قد انتهى من الأذان أو انتهى من الإقامة فلا إعادة. وهذا سوف يأتي. المهم هو المسألة التي نحن فيها وهو لزوم الترتيب عموما، أما أن تجد قاعدة تجاوز أو أي شيء آخر هذا بعدين يجي. المهم على أنه الترتيب لا بد منه، وإلا لم يصدق لم تصدق هذه الأحكام. الباب كله واتباع مثلا الرواية الخامسة عبد الله بن جعفر في صدر الإسناد على عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخي موسى بن جعفر قال: سألته عن الرجل يخطئ، وكاتب يخطي في أذانه وإقامته، فذكر قبل أن يقوم إلى الصلاة، ما قاله؟ قال: إن كان أخطأ في أذانه مضى على صلاته، لأنه كانه بنفس المضمون السابق، كانه لما انتهى من الأذان ويفسر السائل أنه مخلص، أو ظاهر السؤال أنه مخلص أذان وإقامة، ثم يتذكر على أنه في الأذان نقص شيء أو في الإقامة نقص شيء أو فيه ما نقص شيء من هذا القبيل. يخطئ في الأذان، سألته عن الرجل يخطئ في الأذان في أذانه وإقامته، فذكر قبل أن يقوم إلى الصلاة، يعني كأنما من فيه منهما معان على نقاش ألا نقول بعد قليل. قال إن كان أخطأ في أذانه مضى على الصلاة، وإن كان في إقامته انصرف فعادها وحدها، وإن كان في إقامته يعني خلال الإقامة تذكر فيعيد الإقامة أي من حين من مكان التأخير فصاعدا. ويؤيد ذلك أنه يقول قبل أن يقوم إلى الصلاة، يقوم إلى الصلاة لعله يستظهر منه يعني قول قد قامت الصلاة، وليس يقوم إلى الصلاة أي يكبر ولا ذلك من الأمور، أو ينتهي من الإقامة لا أقل، ليس ذلك ضروري. على كل حال سأطروحة محتملة. وإن كان في إقامته انصرف فعادها وحدها، لكنه نقطة الصعوبة في قوله انصرف، انصرف بقرينة ما بعدها يعني أبطل التكبير أي أبطل الفريضة ورجع فعاد الإقامة. وإن كان في إقامتي انصرف فأعادها وحدها الإقامة، وإن ذكر بعد الفراغ من ركعة أو ركعتين مضى على صلاته وأجزأه ذلك، يعني قبل أن ينتهي من ركعة واحدة يبطل صلاته لأجل إعادة الإقامة. هكذا كأنما انصرف أي أبطل تكبيرة الإحرام حتى ولو كان أثناء القراءة، حتى ولو كان أثناء الركوع، حتى ولو كان أثناء السجود. وهذا لعله طبعا هو أكيد يعطي أهمية الإقامة من ناحية، وإلى حد ما أيضا فيه إشمام أنه بمضمون تلك الروايات وحاصلها أنه إذا كنت في الإقامة فأنت في الصلاة، فإذا كانت معناته لازمها إذا كانت إقامتك باطلة فصلاتك باطلة، فهذا يعطي أنه ما دام أن الصلاة باطلة فيجوز الاستغناء عنها وإبطالها لأن إقامتها باطلة، فهي ناقصة أساسا خارج عن القدر المتيقن من حرمة إبطال الفريضة ونحو ذلك من الكلمات. الآن ندخل إلى كأنه فرق جديد، وإن كان قرأنا بعض ما يعتمد عليه لكنه كمسألة رئيسية، لأنه ترك فقرات الأذان أو ترك بعض فقرات الإقامة إما سهوا إما عمدا فأرضاه بالعمد يرفق أكيد، لا فهنا نقول إما سهوا وإما شكا، يعني بعد ذلك يلتفت إلى أنه لم يأتي بالفقرة كما نطقت به هذه الرواية، أو أنه يشك أنه أتى مثلا بالشهادة على الرسالة أو أتى بحي على خير العمل أو لا، إلى باب الجواب، فهل تجري قاعدة التجاوز وهل تجري قاعدة الفراغ، هذا سوف يأتي أيضا. فالآن نقول أن السهو الذي هو بالحقيقة الترك ليس الشك وإنما يقين أسقط شيئا، هذا إما أن يكون في أثنائه وإما أن يكون بعده وإما أن يكون بعد الدخول في الصلاة. أما إذا كان سهى وهو في موضع التدارك، الآن سمعنا هذه الروايات ناطقة بأنه يرجع عليه وشنو ويأتي بما أسقط بما حدث وبما بعده إلى نهاية الأذان أو إلى نهاية الإقامة، وحتى لو لم تكن هذه الروايات واردة أو لم تكن معتبرة السند أو نحو ذلك، أيضا مقتضى القاعدة ذلك، وهذا مع الجهل وإن كانت النتيجة كافية فتوى للروايات، لكنه مع ذلك مقتضى القاعدة هو ذلك. ليش؟ لأكثر من وجه واحد. أولا أنه مع النقيصة، لو فرضنا أنني أحرزت على أنني نسيت شيئا من الأذان وتركته ومشيت ولم أرجع، حينئذ أشك بصدق الوظيفة الشرعية. على شنو؟ على ما أتيت به، هل هذا أذان حقيقة أو ليس بأذان حقيقة؟ لأنه ناقص أكيد، فالأذان الناقص الأذان ليس بصحيح، وكل ما ليس بصحيح أو ليس هو الوظيفة الشرعية. فحينئذ ينبغي أن أكرر، طبعا هو على مستوى الاستحباب أنني أكرر حتى أحرز عنوان الوظيفة الشرعية الذي هو الأذان. هذه واحدة. والشيء الآخر الذي أيضا قلته بالأمس على أنه استصحاب اشتغال الذمة بالتكليف الاستحبابي، أنه هل سقط بما أتيته من أذان الناقص أو إقامة الناقصة أم لا؟ والأصل عدم السقوط، يعني بقاء اشتغال الذمة بالتكليف. فحينئذ أيضا أن أكون ملزم بمعنى من المعاني بأن آتي بالأذان أو بالإقامة بالناقص منهما. والقاعدة الأخرى التي تنطبق على المقام أنه مثلا أن الأمر دائم بين التعيين والتخيير، وفي مورد الدوران بين التعيين والتخيير، فالتعيين هو المتعين. حينئذ كيف يدور الأمر بين التعيين والتخيير؟ ربما يكون تقريبه هكذا إذا كنا نقتنع به، أنه الآن فكرة التخيير شنو؟ أنه مخير، أنه يجتزي بالأذان الناقص أو يأتي بغيره. وفكرة التعيين شنو؟ أنه يتعين عليه أن يأتي بأذان الإنسان. فحينئذ يتعين التعيين، هي يتعين أن يأتي بالأذان الثاني في الحقيقة. فين قلت على أنه شنو؟ على أنه التعيين إنما هو في الإلزاميات في الواجبات، إذا جار الأمر بين التعيين والتخيير إنما هو في الواجبات يتعين، وأما في المستحبات لا يتعين، يبقى تخيير كيف في المجيء. وهذا في هذا المقدار ينبغي أن يكون أكيدا، أي يستحب لك أن تكرر، لا يجب عليك أن تكرر، لأن الفرع لا يزيد على الأصل. في الحقيقة هذا جوابه من أكثر من وجه واحد. الوجه الأول يعني شنو؟ كلاهما هذان الجوابان يؤديان إلى التعيين، إلى مصداقية المورد للتعيين وإن لم يكن واجبا. هذا لاحظوا، وذلك أولا أن نقول أننا الآن وإن كنا أساسا نتكلم عن الأذان كمستحب أو عن الإقامة كمستحب، ولكنه نتكلم عن الجزئية، عن الحكم الوضعي الإلزامي. هنا حكم وضعي إلزامي، أي لا يكون أذان إلا به، كما لا تكون نافلة إلا بركوع وسجود، فهو حكم وضعي إلزامي. وهذا يكفي عند دوران الأمر بين ما دام بشمة إلزام يكفي أن يكون مصداقا من الشنو؟ من دوران الأمر بين التعيين والتخيير، وهذا يشمله قاعدته في علم الأصول وهو تعيين التعيين وبقاعدة الاشتغال ونحو ذلك. الشيء الآخر أننا نقول بأننا نتكلم عن التكليف بحياله وبمقداره، لا أكثر منه. التعيين في الواجبات واجب، والتعيين في المستحبات مستحب، فلا بأس أنه نقول هنا في التعيين، لكنه على مستوى الاستحباب المقدر ما يتحمله المريض. وهو شنو؟ وهو استحباب الأداء، لا أكثر من ذلك. نعم هو إلزام عقلي مبني ليش؟ لأنه كله مستحب، لكنه مع ذلك شنو؟ مع ذلك ينبغي أن نقول أنه شنو؟ أن العقل يحكم باشتغال الذمة، يحكم باشتغال الذمة بالمستحب وليس بالواجب. هذا فيما إذا كان شنو؟ فيما إذا كان السهل في محل التجاوز، ومثله ما إذا كان السهل بعده. ليش؟ لورود بعض التقريبات التي قلناها، لأنه إذا أعرض نقصان الأذان فقد شكف في الإتيان بالوظيفة الشرعية، أنه هل هذا أذان ومسقط لما في الذمة أو لا، ومقتضى الاستصحاب أنه ومقتضى القاعدة أنه ليس بأذان مع نقصانه، وكذلك ليس مسقطا لما في الذمة وإن كان قد انتهى منه، لأنه هذا ليس موردا لقاعدة الصلاة والتجاوز، لأنه لم يشك بأنه أسقط وإنما علم بأنه أسقط. إذن فمقتضى القاعدة عدم الإجزاء استحبابا وشنو؟ وإعادته والسفر، وكذلك إذا قام عن الأفرق بينهم. وأما إذا كان قضية شنو؟ أنه تذكر بعد التكبير أنه أنقص شيئا من الأذان أو أنقص شيئا من الإقامة، فحينئذ مقتضى القاعدة هو حرمة قطع الفريضة، إلا إذا كان حب لعله تدل بعض الروايات البطنة على ذلك، لكنه مقتضى القاعدة حرمة قطع الفريضة. ولا يقال هنا أننا قلنا كثيرا فيما سبق أن دليل حرمة قطع الفريضة لبي فيؤخذ منه بالقدر المتيقن، والقدر المتيقن منه لعله غير هذا المورد، غير مورد مثلا بطلان الأذان أو بطلان الإقامة أو نحو ذلك من الأمور. قلنا لا، هذا ليس بصحيح، لأنه القدر المتيقن هذا هو من موارد القدر المتيقن، لأنه ما يخرج عن القدر المتيقن إنما هو الإخلال بالواجبات يخرج عن القدر المتيقن، لا الإخلال بالمستحبات. وأما الإخلال بالمستحبات فتبقى الفريضة محفوظة من أولها إلى آخرها وصحيحة واقتضاء، يعني مثلا الركعة الأولى اقتضائية الصحة، لو التحق بها ما بعدها لصحة، وأي عطير من ذلك حينئذ نقطعها بالرغم من صحتها، هذا يبقى عنوان متشرعي واضح لقطع الفريضة فيكون مشمولا للحرمة من هذه الناحية. يبقى فرق بسيط وهو شنو؟ وهو أن شخصا ما مثلا بعد الاتيان بالأذان والإقامة معا علم بسهو في الأذان لا في الإقامة، فهل يعيدهما معا أو يعيد الأذان وحده؟ في الحقيقة مقتضى القاعدة أيضا بس بغض النظر عن الأدلة أننا لو قلنا بوجوب الترتيب، بلزوم الترتيب مثلا أو بنحو أيضا بنحو الجزئية أنه لا تصح الإقامة إلا إذا سبقها أذان من هذا القبيل، بوجوب الترتيب بهذا المعنى فإن الشيخ لا بد من إعادة الأذان والإقامة معا. أكو شيء آخر بوجوب الترتيب حتى مع الجهل والسهو والنسيان، بحيث لا يجوز مخالفة الترتيب بين الأذان والإقامة لا عمدا ولا سهوا، وهذه مخالفة سهوية. مع ذلك نقول بشنو؟ بوجوب إعادة الأذان والإقامة، لكنه مثل هذه القاعدة لعلها ليست موجودة، لأن الإقامة وحدها تصح وإن لم يؤذن أصلا عمدا فضلا عما إذا كان سهوا. فمن هذه الناحية إذا كان المطلب كذلك فله أن يعيد الأذان ويجتزئ بالإقامة التي كان قد جاء بها ويكتفي بهذا المقدار ولا حاجة إلى إقامة جديدة. أيضا كأطروحة مطابقة للقاعدة جيدة. أما في يوم السبت بعون الله أنه نبدأ بشنو؟ نبدأ بجريان باحتمالات جريان قاعدة التجاوز وقاعدة الصلاة مع الشك في إنقاص شيء لا اليقين بعدمه، فإن ذاك هو مورد قاعدة التجاوز وقاعدة الصلاة. فهل تنطبق عليها هذه الروايات أم لا؟ هذه من ناحية، ومن ناحية أخرى مقتضى القاعدة ما هو؟ يأتي إن شاء الله إذا بقيت الكلام.